السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا، وأن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا، وأن يدخلنا الجنة بعدما يعرفها لنا. ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم أن نكون من أهل الاتباع وأهل الإخلاص. كلمنا امبارح عن الوقت في القرآن، وكيف قسم الرب جل وعلا الوقت في كتابه. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن الوقت في السنة، وكيف كان يوم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده هنتكلم معاكم في مقترحات، هذه المقترحات إن شاء الله تساعدكم أن يكون لكم يوم كيوم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خلونا أن احنا نبدأ بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيحكه لنا أنس رضي الله عنه. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأخلاء ثلاثة. الأخلاء ثلاثة، فأما خليل فيقول: أنا معك حتى تأتي باب الملك. في واحد منهم بيقول: أنا معك لغاية ما توصل لغاية ما وصلك، ثم أرجع وأتركك، فذلك أهلك وعشيرتك يشيعونك حتى تأتي قبرك، ثم يرجعون فيتركونك. وأما خليل فيقول: لك ما أعطيت وما أمسكت فليس لك، فذلك مالك. وأما خليل فيقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عملك. فيقول: والله لقد كنت من أهون الثلاثة علي. الله المستعان. العمل هو اللي أنت هتعمله في وقتك، هو صديقك الذي لا يخون، هو حبيبك الذي لا يغدر، هو خليلك الذي لا ينكر، صاحبك الذي لن يتخلى عنك كل لما تحتاج لي، هو عملك الصالح، هو ده زادك في الرخاء وعدتك في البلاء، هو ده اللي هيكون سبب سعادتك في الدنيا، وهو سبب نجاتك في الآخرة. ولذلك لن نستطيع أن نستمتع بهذه الأمور اللي احنا بنتكلم فيها واستثمار أوقاتنا ما لم تكن الآخرة هي المسيطرة على عقولنا وقلوبنا. عشان كده احنا اتكلمنا كويس قوي امبارح عن اليوم والرقابة بتاعة العمر، وقلنا ان لازم الإنسان يبدأ دايما والنهاية في ذهنه إن إلى ربك الرجعى، وقلنا أن استحضار إن الساعة آتية وأن إلى ربك المنتهى بتوفر عليك حاجات كتير أوي 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 أوي. واتكلمنا سبحان الله عن من رحمة الله سبحانه وتعالى بينا إن ذكرنا كثيرا بالوقت، ومن عظمة التشريع إن الموت هيجي بين صلاتين. يعني غالبا أنت يوم ما هتموت بين صلاتين، إما هتكون مصلي مثلا صلاة الظهر ومت، إما هتكون بتصلي صلاة المغرب ومت أو صلاة الفجر ومت، وتكون منتظر الصلاة اللي بعدها. ولذلك مهم جدا أنك تحسن لصلاتك، لأنها ربما تكون آخر صلاة، فربما لا تدرك الوقت القادم. ولذلك مهم جدا إدراك أن من تربية ربنا سبحانه وتعالى لينا الحضور المكثف للآخرة في القرآن. لأن أنا النهاردة لو في واحد يقول لي: انتبه، خلي بالك، في أسد خارج البيت وانت بتعدي، حصن نفسك وحاول تجري بسرعة وما توقفش وما تتفرجش، هو هنا بيقول لي انتبه ان في خطر قدامك. الخطر ده لو ما تعاملتش معاه بواقعية وإيجابية لن تنجو. لأن بعض الناس ممكن يظل بقى يقولك أنت بترعبني، أنت بتخوفني، أنت كذا. لا، هو لو أنت صادق في النجاة هتتحصن. زي كل يوم في تدريب وتمرين على الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. كل يوم، عشان كده في أذكار النوم وانت بتقول يا رب فإن أمسكتها، يعني في احتمال انت بتقول لربنا يوميا وانت داخل تنام احتمال روحي ما ترجعش، وأول ما بتصحى بتقولي بعدما أماتها. فالاثنين دول مهم جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حاجة اسمها الوصية، قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، واحد ينام ليلتين ورا بعض وله شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده. لازم يبقى ليك وصية، انت عندك أشياء لازم توصي بيها، لازم توصي الأشياء دي بقى عقارات، الأشياء دي وصايا عموما أيا كان بقى، وصايا معنوية أو حسية. كلمنا عن الوقت في القرآن وقلنا الأوقات الليلية والنهارية، ونصحنا عشان الحديث ما ياخدناش، لو أنا عاوز فعلا أتتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيقين، التطبيقين دول هم يعني هم عبارة عن كتابين في الأصل ويتحولوا لتطبيقات. الكتاب الأول هو 1000 سنة في اليوم والليلة، معنى كده أن أنت عندك مساحة أنك ممكن تطبق 1000 سنة في اليوم والليلة. 1000 سنة، 1000 سنة، وتخيلوا يوم القيامة عم هتلاقي أن في حد منافس ليك طبق قول الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تفاعل مع هذه الآية وتجده يوم القيامة كان بيجيب ما يقرب من 500 سنة من 1000. وإيه والموضوع مش محتاج مجهود ضخم، موضوع بسيط خالص، يعني هو السنن دي هتوصل معاك كالأنفاس. فده الكتاب الأول، والكتاب الثاني وهو المنح العلية في السنن اليومية النبوية. الاثنين دول، الكتابين دول هم متحولين دلوقتي تطبيقات، تطبيق ده تنزله كل شوية يذكرك، وفي الأذكار بالصوت وبتاع. فالمهم مهم جدا الحاجات دي عشان وإحنا إيه ماشيين ما نسرحش. اتكلمنا في الأعمال الخاصة بأجزاء الليل وأجزاء النهار، النهاردة هنتكلم عن السنة، السنة النبوية في ذكرها لليوم، والقواعد إن السنة برمجت لنا إيه اليوم في السنة النبوية. في قواعد ممكن نسميها محددات، وانتوا طبعا عارفين إن البوصلة اخترعت قبل الساعة، البوصلة تحديد الاتجاه ده قبل الساعة. ليه؟ لأن مهم جدا، الساعة دي وسيلة لكن مهم جدا الغاية، انت رايح فين. ففي السنة بتحدد لينا اتجاهات مهمة جدا في استثمار الوقت، مهم جدا في استثمار الوقت. أول حاجة هي معانا قاعدة ديمة، المداومة. المداومة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. يعني الكلام ده يقول فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يعني كل عمل لي عارف كده يقولك فلان ده عنده شره، يعني إيه عنده إقبال، فكل عمل فيه همة، فيه إقبال، فيه شغف، والشغف ده بيتبعه سكون، واخدين بالكم، بيتبعه سكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ده طبيعي جدا 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 ان يكون ده في نفسية الانسان، ان لكل عمل، كل عمل في النفسية ديت، انك ممكن في اي وقت تلاقي نفسك ايه ما شاء الله مقبل على الحفظ، مقبل على القرآن، مقبل على النفقات، مقبل على البر، مقبل على الصلة، مقبل على أي حاجة مفيدة ليك، فأنت مقبل، ومرة واحدة تلاقي إن في سكون. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ خلي دايما إن في حاجات ثابتة في حياتك عشان يوم ما تسرح ويوم ما ترجع تبقى أنت ترجع عند فين؟ عند الحد. عارفين الموجة اللي بتطلع وتنزل؟ خلي الخط اللي تحت الموجة ده اللي هو الحد الأدنى يكون عالي، واخدين بالكم، يكون فيه أمان. زي موضوع مثلا الفرائض، أنا في الصلاة ليا همة، بجيب ال 12 ركعة، بجيب قيام الليل، بجيب كذا بجيب كذا، بس يوم ما يحصل لي فطور أنا بجيب الصلاة في وقتها، واخدين بالكم؟ فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فمن كانت فطرته الهدوء الى سنتي فقد اهتدى، يعني هو ما عداش المستوى. طيب ده ايه اللي يساعدنا في ان احنا يكون لينا ديمة؟ يعني ديمة، سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل اي العمل احب الى الله؟ ايه افضل عمل احنا تحب يحب ربنا؟ قال ادومه وان قل. عشان كده انا اختم قرآن في رمضان كم مرة في الشهر؟ اللي تقدر تواظب عليه في رمضان وبعد رمضان امسك فيه، والباقي تحسينات بقى وإحسان. يعني مثلا أنا إن شاء الله في رمضان يوميا هقرأ نصف جزء، يوميا هقرأ جزء، أنا في رمضان هقرأ، ده اللي هقدر أداوم عليه بإذن الله في 30 يوم، وبعد 30 يوم إن شاء الله مش هقل عن جزء. واصل لكم المعنى ده؟ ضروري استيعابه. السيدة عائشة لما سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا، قالت لا، كان عمله ديمة صلى الله عليه وسلم. تقول أيكم يطيق ما كان النبي يطيق؟ إذن إحنا محتاجين إن الأهم ديمة، وديمة ديت هي عادة، ديمة دي عادة، مهم جدا تثبيت العادة. وقلت قبل كده إن في فرق بين تثبيت العادة والبحث عن النتيجة. في واحد مشغول جدا انه بيدور على النتيجه، بيدور على النتيجه ازاي؟ انا يوميا هقول مثلا 100 مره سبحان الله وبحمده، يوميا بقول 100 مره الصبح بعد صلاه الفجر كده اقول الاذكار، هقول سبحان الله وبحمده 100 مره، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، هقولها 100 مره. جيت في يوم ما قلتهاش، مشغول بقى ورايح مشوار، فقلت لنفسي، قلت لنفسي بكره هجيب 200. الآن الشخص ده، الآن الشخص ده مركز على إيه؟ على النتيجة ولا على الديمة؟ هنا الراجل ده مركز على الديمة، صح؟ لا، مركز على النتيجة، هو بيدور على النتيجة مش بيركز على تثبيت العادة. وعشان كده بنقول أن المحافظة أهم من الحفظ، يعني أهم من حفظ كتاب الله إنك إنك تكون محافظ على المجاهدة. فالمحافظة أهم من الحفظ، المحافظة على مجالس العلم، المحافظة على رضا الوالدين، المحافظة على النفقات، المحافظة على العبادات، دي أهم بكتير جدا من النتيجة، لأن يوم القيامة الشكر على السعي لا على النتيجة، الشكر على السعي لا على النتيجة. المعنى ده إن شاء الله يفيدكم. فالمداومة فيها تغذية الإيمان في كل يوم، فتلاقي شجرة الإيمان يوميا فيها إيه؟ بتزدهر كده، ماشي. ولذلك هتلاقي العلماء حطوا قاعدة جنب الديمة دي، بدأوا يتكلموا في فقه الأولويات. ليه؟ إيه اللي أنا أحافظ لو حصل تعارض أقدم إيه؟ قال لك إن الدائم النفع، دائم النفع على العمل المنقطع، أو العمل الدائم هو اللي يقدم على العمل المنقطع. فبقت فكرة الأولويات دي فكرة مهمة جدا، حاجة أنت بتداوم عليها، المداومة على القليل هي دية المقدمة، هي دية المقدمة. اللي هتلاقي كتير جدا من الإداريين والغربيين يقول لك العمل بذكاء لا بشدة. إذن القلة مع المداومة خير من الكثرة مع الانقطاع، ودي أحد القواعد المهمة جدا، إحدى القواعد المهمة جدا في برمجة اليوم النبوي، اليوم يومك اليوم يوميا، عشان يكون يوم سراجي لازم يكون فيه الديمة. ولذلك هنسأل السؤال الهادي، ايه الاعمال اللي عندك انت مداوم عليها انطلاقا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي وتعليم الوحي وليست فرائض؟ ايه هي؟ اكتب بقى قائمة. يعني ايه اعمال ديمة؟ يعني بقالك 3 سنوات ما انقطعتش ولا مرة عنها، ولا مرة سبتها. يعني لو قلت لي اذكار الصباح، ده معناها انك بقالك 3 سنين ما سبتش اذكار الصباح، واخدين بالكم؟ لو لقيت نفسك مفيش، يبقى ده من الحاجات اللي ايه، انك لازم تشتغل على نفسك، لازم يدخل. فاهمين دلوقتي احنا بنأصل لليوم السراجي، بدل ما نكتب بقى يلا وتصحى من النوم وتعمل كذا وتعمل كذا، احنا دلنا لكم على الكتب اللي والتطبيقات اللي هتلاقوا فيها، ولسه في شريحة كده فيها مراجع ان شاء الله تستفيدوا منها. لكن انا باكد على حاجة تانية، ايه هي؟ ان انا اليوم بتاعي عشان يبقى يوم رضي، يوم مرضي كده، ويوم فيه خير وفيه توفيق، انا اول حاجه ادور على الحاجات الثابته، الحاجات الديمه. والديمه بتبدا زي الطفل كده، هو بيبدا بنطفه كده وبعدين يبقى جنين وبعدين يدنه ينمو 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 ينمو. ففي البدايه لازم تبدا بحاجات بسيطه، لكن لو بدات بحاجات كبيره جدا ممكن ما تواظبش عليها. فانا عاوز انك في حاجات، لو حصل ايه، لو قالوا لك بنتك ماتت، زوجتك دخلت المستشفى، ابنك بيحتضر، الحاجات دي انا هعملها ان شاء الله. واخدين بالكم؟ انا هعملها حاجات ثابته، ما فيش فيها اي تشويش. تمام كده؟ فاليوم ما بيكون فيه الدوام، المداومه، ما بيستجبش بقى للطوارئ والضغوط، ما بيستجبش للطوارئ والضغوط. وطبعا علي رضي الله عنه لما كان بيحافظ على أذكار النوم في عز موقعة صفين والمعركة واقتتال، وقتال ايه بقى؟ مش قتال مثلا مسلمين مع يهود، لا، ده قتال مليان فتنة، قتال في مسلمين وصحابة وتابعين، يعني موضوع كان مشوش جدا، ومع ذلك ما غاب عنه ان قلبه يستقر في هذه الحديقة. القاعدة الثانية وهي قاعدة التسديد والمقاربة. يعني القاعدة دي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدل. إذن عندنا ثلاث حاجات النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليها. أول حاجة قال سددوا وقاربوا. تسديد والمقاربة، قاربوا أي لا تبلغوا النهاية في الأعمال دفعة واحدة، لا، حاول تقرب، بل تقربوا منها شيئا فشيئا لئلا تملوا، زي ما الإمام الصنعاني بيقول لنا. الحديث ده بيديني القاعدة دي اللي هي معناها رقم واحد الحرص على الأكثر سدادا من الأعمال وعلى الأقوم. وخدين بالكم إنك بتدور على الحاجات اللي فيها التوفيق، اللي فيها السداد، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى زوجته بتقول أذكار وقعد طول اليوم، قال لها طب أقول لك على ذكر يعدي كل اللي انت قلتيه ويسبق. واخدين بالكم؟ زي سبحان الله وبحمده 100 مرة، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، لن يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جئت به إلا أحد فعل مثلك وزاد. فدي أفعال مهمة جدا إدراكها، مهم جدا إدراك الأفعال دي. فالحرص على الأكثر سدادا من الأعمال وعلى الأقوم، إن العامل الإنسان في يومه إن يصوب دايما جهده نحو هدف واضح. سددوا، عشان أنا أسدد معايا سهم بسدده، طب هسدد فين لو أنا الهدف مش واضح قدامي؟ ايه بقى الاهداف؟ لازم بقى كل واحد بقى يركز، في واحد هدفه ان الساعة تأتي فبيجهزها، في واحد بيشوف اللي ينفعه في قبره، فسددوا. واخدين بالكم؟ وقاربه بتقولي قسم هدفك لكذا جزء، مش هتوصل للهدف النهائي مرة واحدة زي ما الصنعاني شرح من شوية. ومن معاني التقريب انك تاخد الهدف اللي يرضي الرب جل وعلا، لان العلماء قالوا قاربوا الى الله ورحمته بذلك التسديد. واخدين بالكم؟ طيب الحديث ده لسه في ملمح تاني مرتبط بالقاعدة دي، ايه هي؟ ان الحديث قال لنا اللي هيساعدك في التسديد والمقاربة انك تعمل في وقت النشاط، وقت النشاط اللي هو الغدوة والروح وبعض من الدنيا والدنيا هادية. واخدين بالكم؟ فدية ايه؟ القاعدة التانية. القاعدة التالتة اللي هنلاقيها في السنة النبوية حضرة، فإذا فرغت فانصب. الفاء دي بتقول لنا مفيش وقت فراغ، حتى لو في لعب، انا بلعب لهدف. فاذا فرغت من مثلا عمل جاد فروح عن نفسك عادي، انا مفيش مشكله، بس انا في الاخر خالص انا بتحرك بكل. عشان كده العلماء لما ذكروا فاذا فرغت فانصب، بعض قال لك فرغت من الفرد فانصب الى ما راغبك الله فيه من العمل، او لو فرغت من جهادك للعدو وأعداء فانصب إلى ربك في العبادة، لو خلصت الصلاة فانصب في الدعاء، لو خلصت في أمر من دنياك فانصب إلى عبادة ربك في وقت من أوقات فراغك، واخدين بالكم؟ وهذا الأمر زي ما الجصاص بيقوله وغيره إن ده خطاب للنبي والمراد به جميع المكلفين، جميع المكلفين. وطبعا هيتفرع من قاعدة إذا فرغت وشرح العلماء حاجتين، الحاجة الأولى تنوع الأعمال، إنك قاعد عمال تنتقل من عمل لعمل، وده مهم جدا عشان النفس لا تمل. بعض الناس يروح عامل برنامج عبادي بس يجي يفصل، واحد يعمل برنامج علمي بس فبيفصل. لا، إذا فرغت من علم فانصب في شيء آخر. من ضمن الحاجات إعطاء النفس والأهل حقها من الراحة والبسط، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هيجي معانا في قاعدة الموازنة وهنشرح الكلام ده إن شاء الله. إذا فانصب، دي الفاء بتاعت التعقيب والترتيب، دي نفت الوقت المستقطع في هذا الأمر. القاعدة اللي بعد كده هي قاعدة الموازنة بين الحقوق، والأصل في هذا حديث سلمان الفارسي. حديث سلمان الفارسي بيعالج البرنامج اليومي للصحابي أبو الدرداء، لما قال له لما راح في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان آخى بين سلمان وأبو الدرداء، فسلمان قاعد مع أبو الدرداء بيزوره، فأبو الدرداء جاب طعام فصنع له طعام، فقال له كل، قال له أنا صايم، يعني هو أبو الدرداء جايب أكل لسلمان، فبقول له كل، قال له أنا صايم، قال له ما أنا بآكل حتى تأكل. ودي أمر مهم جدا، ما ينفعش تعزم حد وتقول له كل وأنت ما بتاكلش، يعني ما هو أصلا يعني إيه، طب هو هيقبل إزاي على طعام أنت أصلا من البداية غير قابل، غير مقبل عليه. فقال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل رضي الله عنه. فلما كان، طبعا هو كان صايم، ويشوفوا الرقي في فهم الدين، مش مسألة أنا صايم وأنا مش عارف إيه والقصة دي كلها، لأ، الصوم ده نافلة، وإنك والأخوة دي أعلى درجات اللي فيها تفاصيل كتير جدا ترتقي للفرد، وفي تفاصيل كتير جدا من أعلى درجات الاستحباب. إنما المؤمنون إخوة، اللي قال كده مش الشيخ فلان ولا العالم فلان ولا الشافعي ولا الإمام أحمد ولا أبو بكر الصديق، اللي قال كده الرب جل وعلا، يعني تكلم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية ونزل بها جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي وجد من شدة الوحي ونزوله شدة، والملائكة كانوا يخضعوا من كلام الله سبحانه وتعالى ويهتزوا ويفزعوا، وفي الآخر خالص انت تتعامل مع الكلمة كده عادي، ولا كأن الكلمة اتقالت وكأنها عادي جدا ما فيهاش أي حاجة. إنما المؤمنون إخوة. فهو قال لك لا، أنا مش هضيع قلب أخي، فماذا فعل؟ على طول أكل. فلما جيب الليل عاوز أقيم الليل، فلما كان الليل ذهب الدرداء عاوز يقوم، قال له نام، فنام. ثم ذهب يقوم، قال له نام، فنام. ففي الآخر قال له قم الآن، يلا عاوز صلي صلي. هو سلمان بيعمل له إيه دلوقتي؟ بيتابعه في ترتيب يومه، بيتابعه في ترتيب اليوم بتاعه. هو سلمان ده مش بتاع آخرة، هو بتاع آخرة بس بتاع آخرة فهمها بالوعي والوحي. أصل التزكية دي يا جماعة، في واحد أي حد عاوز يربي نفسه لازم تربي نفسك بما رب الكبار أنفسهم، بما فعله الصحابة وبما تدرجوا فيه. ما ينفيش كل واحد كده عامل لي تزكية من دماغه، أو معلم ومعلمة وبيربوا أولادهم أو الفريق بتاعه على ليه على الفكرة دي، يقول لك هي دي التزكية. لأ، كل شيء هتعلمني فيه وتربيني فيه لابد أن تأتي بشاهد من الوحي وفعل السلف الصالح، إيه ويبقى ده كان فعل في ثقافة. لكن أنا عمال تشد، هي تجارب شخصية حضرتك بتجربها فيا، النقطة دي مهمة جدا. فسلمان قال له قوم بقى، ثم قال له بقى إيه، إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، الله أكبر، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأي أخ أي أخت بيعمل النهاردة البرنامج بتاعه، برنامجه لازم قاعدة الموازنة، قاعدة فأعطي كل ذي حق حقه، كل ذي حق حقه. لكن بقى فكرة إنك أصلا براجع، أصلا أنا مش عارف عندي منهجيتي في المراجعة، فجاي على حساب الأولاد، على حساب الزوج، على حساب البيت، على حساب السكينة، على حساب أي حاجة بقى بحجتي، أصلا أنا أو على حساب نفسي مش عارف أنام، مش عارف أرتاح، وده بحجة أصلا أنا بقيم الليل، أصلا أنا براجع. فأعطي ذي كل ذي حق حقه. ولذلك في آثار وإن كان فيها ضعف بس الفكرة صحيحة، إن ينبغي للمؤمن إن يكون لي 4 ساعات. 4 ساعات يعني 4 أوقات، أما يقولوا ساعات يعني يقصدوا أوقات، يعني ينادي ساعة ينادي فيها ربه، ساعة يعمل فيها يرتب فيها ربه، ما علاقته بالله سبحانه وتعالى وعبادته مع لربه، وساعة يحاسب فيها نفسه هيبقى مع نفسه كده، وساعة يخلو فيها بأصحابه، وساعة يخلو فيها بلذاته. واخدين بالكم؟ الله أكبر. فهي ديت، فمهم جدا إن الواحد يكون مدرك تمام الإدراك إن لو إن ما ضبطش قاعدة الموازنة لا هيحصل في مشكلة كبيرة جدا. من ضمن القواعد اللي معانا في السنة قاعدة العمل في وقته. عبد الله بن مسعود بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل أو أحب؟ قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لي شيء خلاص مرتبط جدا باليوم، اتكلمنا في الموضوع ده امبارح. أبو بكر الصديق بيقول لنا إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل. من حق الله بالنهار إنك تصلي الظهر والعصر، واحد يصلي لها بالليل عم أروح أبقى أصليهم. إن لله حق بالنهار لا يقبله بالليل، ولله في الليل حق لا يقبله بالنهار. فمهم جدا مفهوم العمل في وقته. ثم القاعدة الجميلة جدا المريحة للأعصاب وهي قاعدة الإيه؟ الخلفة. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يعني من فاته زي ما ابن عباس بيقول لنا من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار، ومن فاته بالنهار أدركه بالليل. واخدين بالكم؟ ولذلك السيدة عائشة بتقول لنا ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ما كنت بقول لكم بالأمس النبي هتلاقوه انعكاس صلى الله عليه وسلم للوحي، وده من الأبحاث الجميلة جدا، بحث كان خلقه القرآن، تتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان هو انعكاس لتطبيق الوحي، وده بحث لا يفعله إلا أهل الشوق. تقول كان إذا صلى صلى الله عليه وسلم صلاة أحب أن يداوم عليه، هذه المداومة. وكان إذا غلبه نوم أو وجع من قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، جيب الليل بالنهار جابها. وذلك في واحد سأل عمر رضي الله عنه قال له يا أمير المؤمنين فاتتني الصلاة، قال أبدل ما فاتك من ليلك في نهارك، فإن الله يقول جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. واخدين بالكم؟ أو أراد شكورا. ده محمول على مين؟ ده محمول على اللي بيسيب وبيفوت الورد اضطرارا لاختيارا، مش قاعد عمال يكسل ويسيب ويتهاون ويجي يقول لك ايه بكره هعوض بكره هعوض. لا، احنا بنتكلم في الاصل اللي هي زي ما بتقول اغلبه نوم او وجع صلى الله عليه وسلم. وميزه القاعده دي انها بترحمك من القنوط، او ما بترحمك من انك خلاص بقى او جلد الذات. واخدين بالكم؟ ندخل بقى في السنه والتعاليم بتاعه السنه في المدخل عشان نفهم مدخل للبرنامج اليومي للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا المرة اللي فاتت احنا هنبدأ من الليل بين المغرب والعشاء، وحتى سبحان الله في رمضان عموما الاستثمار بيبدأ من الليل، مجرد ما تعرف بقى ان خلاص دخل طراء الناس الهلال وخلاص بنعرف من بعد المغرب. فأول حاجة صلاة المغرب في وقتها جماعة، وده طبعا مش محتاج ان احنا ايه نظل نجيب عليها ادلة كده. ثم النافلة بعد المغرب، النافلة بعد المغرب. ولذلك ابن عمر يقول وركعتين بعد المغرب في بيته، يقول حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات منها وركعتين بعد المغرب في بيته صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذه الصلاة في بيوتكم، لما الناس صلوا المغرب وقوم يجيبوا صلاة في السنة فقال لهم يعني حاولوا تجعلوا إن بيتكم ده من يكون ليه نصيب. أول حاجة نوع من تدريب الأهل والأولاد، ونوع كمان إن هم يعني يحافظوا على الصلاة ويشوفوك بتصلي إزاي ويشوفوا أثر إن حضور الصلاة في بيتنا ده أمر أساسي. ولذلك سيدة عائشة بتقول لنا حديث في غاية المتعة والجمال. وتعرفوا سبحان الله السيدة عائشة كانت لبيبة ودودة. يقول: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4. وكلمة بيتي دي يعني تحس إن هي قصدا إن هي تقول كده، سبحان الله. ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين. فكلمة كان يصلي في بيتي ده ملمح إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي النوافل في كثير ما كان يصليها في البيت، المكث في المسجد وانتظار الصلاة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هو راح قالها للصحابة وهم قاعدين، فهو إيه النبي صلى الله عليه وسلم راح يشاركهم، فقال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وده بيدي القلب فرصة إن يتذكر إيجاد وقت لتلاوة القرآن. ولذلك من الحاجات الجميلة جدا جدا والعبادات التي تكاد تكون محصورة مع الأكابر في السن الكبير، وانتم ماشيين في الشوارع كده بعد المغرب لو دخلتوا المساجد هتلاقوا غالبا غالبا اللي قاعد في المسجد فتح المصحف هو أحد رجلين، إما رجل كبير السن وبالتالي هو طالع بقى على المعاش وما عندوش أي حاجة والكلام ده كله، فكأن اللي يقعد هنا اللي خلص دنيته، أما اللي لسه في الدنيا لا عنده ما يشغله. حاجة تانية هتلاقيهم الناس البسطاء العاملين، الناس الحراس مش عارف ايه والكلام ده كله. وسبحان الله يعني الله يختار من يشاء. فالمكث في المسجد وانتظار الصلاة ده من الحاجات اللي في البرنامج بين المغرب والعشاء، ده من مهم الذكر والدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا. برضو الأثر ده من الآثار إن ناس كتير ما بتقولوش، مش منتبهة ليه. اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك الليلة دي كتب الله لك جوازا من النار. خلاص نتيجتك طلعت إن شاء الله. من الحاجات الجميلة جدا هو حديث ذكره النبي، العلماء زي ابن العربي وغيره ذكروا إن يطبق في أوقات منها بعد المغرب. إيه هو الوقت الحديث ده؟ وهو مجالس العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. ابن العربي يقول: فكان يصلي المغرب ويمكث في المسجد تلاوة القرآن أو تذاكر العلم إلى العشاء. إطعام الطعام كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويشتغل بأمر الأمة في هذه الأوقات. يقول أحد الصحابة: أتانا النبي ونحن في الصفة بعد المغرب، فقال: يا فلان انطلق مع فلان، ويا فلان انطلق مع فلان، حتى بعث 5 إلى أنا خامسهم، فقال: قوموا معي. ففعلنا، فدخلنا على عائشة رضي الله عنها قبل أن ينزل الحجاب، فقال: يا عائشة أطعمينا، فقربت جشيشة، ثم قال: يا عائشة أطعمينا، وهكذا، ثم قال: أسقينا. إذن دي من ضمن الحاجات الجميلة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. انت ممكن تكون بتعمل الحاجات دي، بس في فرق ان انت بتعملها وانت منطلق ان ده يوم نبوي، مع ان شاء الله بقى ما تحط السنة اللي هنتكلم فيها في النهاية هتفرق كتير جدا. ويا سلام لو ضميت للحديث للبرنامج اليومي ده الحديث الرائع وكل احاديث النبي هكذا، وهو لما قال: أي الناس سئل أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أنفعهم للناس، وقال: أحب الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. والحديث ده سبحان الله كتير مننا ممكن يكون بيعمله، اللي هو آخر حاجة في الحديث. كتير ممكن فعلا بيروح يقف مع ناس لغاية ما يثبتوا حاجتهم ويقضوها. بس أقول لكم على حاجة، احيانا احنا بننقي، يعني هي الاخت خارجه تقول انا رايحه معاها تشتري، انا رايحه معاها مش عارف اصل تقضي مصلحه حكوميه، انا رايحه معاها تشتري لبنتها، انا رايحه معاها مش عارف الكشف. لا، هو انت مش مجرد ان دي اخت ليكي في الله، لا، هو انت منسجمه وحباه، فبتخرجي ايه انتمى، في فرق كبير جدا. في ناس بتنقي يا جماعه، لو مصعب بن عمير هخرج معاه، ده عبد الله بن المكتوم لا لا ماليش دعوه، بلال روح انت معاه، واخدين بالكم؟ فخلي بالك الحاجات دي ممكن تفاجئ يوم القيامه انك منتظر اجرها، فتفاجئ انك عندك تشويش فيها. العشاء، العشاء احيانا واحنا بنقرا النصوص بنقراها بالواقع بتاعنا مش بالواقع بتاعهم، واخدين بالكم؟ يعني من الابحاث الجميله جدا، من الابحاث الجميله جدا هو بحث كم وجبه كانت موجوده في عصر النبي والصحابه والعرب، كم وجبه. هتفاجئوا ان وجبه الافطار ما كانتش حاضره بالكثافه اللي هي حاضره عندنا دي. وفي بقى كلام كتير جدا، هي دخلت العرب ازاي؟ الوجبه دي وجبه الافطار كوجبه دخلت امتى؟ ودخلت ازاي؟ هتلاقوا ان وجبه العشاء في اوقات كتيره جدا هي حاضره، حاضره بكثافه قبل المغرب، وقصدي بعد المغرب. وجبه الغداء حاضره من بعد الظهر، واحيانا قبل الظهر. ففي فرق بين وانتوا بتقرأوا نصوص الشرع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا حضر العشاء واقيمت الصلاه فابدأوا بالعشاء. الصلاه هنا على طول احنا هنروح رايحين فين؟ هي صلاه العشاء، عشان انا دي حياتي. وان كان في بعض قال كده، لكن في حديث في مزدلفه، امر رجل فأذن واقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى، واخدين بالكم؟ وقال اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاه المغرب. فده من الحاجات المهمه ان الانسان، يعني هتفرق معانا فين دي؟ هتفرق معانا بعد شويه ان شاء الله واحنا بنتكلم. يعني عموما ان الحاجات ديت العاده، هي يعني الحاجات ديت هي اقرب للعادات من العبادات، الموضوع فيه سعه. لكن حضور وجبة العشاء في السنة أكثر من حضور وجبة الغداء أيام العهد النبوي صلى الله عليه وسلم. وكان يكره النوم صلى الله عليه وسلم بعد بين المغرب والعشاء، كان يكره النوم صلى الله عليه وسلم قبل العشاء والحديث بعدها. فإذا إحنا لما نشوف هنلاقي إن الأعمال بين المغرب والعشاء زي ما أنتوا شايفين كده قدامكم دي أعمال، يمكن الحاجة الثابتة الوحيدة هي صلاة المغرب جماعة والنافلة. طيب والباقي فيها مساحة مرنة. بس وأنا بحط الجدول بتاعي أوزع بقى وأحط الحاجات دي، أحط حاجات من دي على قد إيه ما أقدر. وهتلاقوا إن فيها قواعد، هتلاقوا إن فيها المداومة ولو مع القلة، زي الركعتين بتوعة المغرب، الانتقال من عمل للتاني، في موازنة بين الحقوق والمرونة. لأن من ضمن الأحاديث أشار أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على أهله في مثل هذه الأوقات، ويمكن هبان في الوقت اللي بعد كده بين العشاء والفجر. المرحلة الثانية دي اللي هي بين العشاء والفجر دي مرحلة طويلة شوية، والمرحلة دي عندنا صلاة العشاء طبعا ده مش محتاج برضو دليل او نتكلم فيها يعني. ثم تقول السيدة عائشة ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، اذا ركعتان بعد صلاة العشاء. وقيام الليل دي بقى، قيام الليل دي بقى الاحاديث متواترة في الموضوع ده. والقاعدة في ليل النبي، القاعدة في ليل النبي هي السعة والحرية والانتقال من عمل لعمل، الانتقال من عمل لعمل، واحيانا يصلي في الاول واحيانا يصلي في النهايه. عشان كده عضيف بن الحارث بيسال السيده عائشه يقول لها يا ام المؤمنين اكان يوتر من اول الليل او من اخره؟ السيده عائشه الفقيهه قالت ايه؟ ربما اوتر من اول الليل وربما اوتر من اخره. قلت الله اكبر الحمد لله الذي جعل من الامر سعه. الحمد لله الذي جعل من الامر سعه. وسبحان الله لسه الحديث ده فيه ثلاث اربع اسئله هو بيساله، هيسالها ثلاث اسئله هي هتجاوبه ايه بنفس العقليه ديت. احيانا احنا نيجي نشوف ان نيجي نشوف اليوم النبوي لما بنشوفه بالقواعد والهدوء ده بنحس ان الموضوع كان بسيط، لكن هو كان هي قوته في بساطته وديمومته. احيانا احنا لما بنيجي نعمل البرنامج بنعمل برنامج ضخم وشديد واخدين بالكم، فبنتعب لما بنحط ليه الضخامه ديت عليه. ولذلك حتى في الليل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قاعده الديمه والخلفه. الديمه كان يقول يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فتركه، فبيقول له ما تعملش كده، ومستحيل النبي يقول لحد كده هو بيعمل ضد كده. الحاجه الثانيه انه كان اذا فاته شيء قضاه كما قالت عائشه، كان يكره الحديث بعد العشاء، وقلنا ايه الامر ده. ولكن في استثناء وهنقوله بعد شويه، كان بيتكلم مع اهله ليلا، يعني السهر مع الليل كان يكره، الا انه استثنى الاهل، الا انه استثنى الاهل. ابن عباس بيقول لنا انا بت عند خالتي ان هو في يوم من الايام يقول بت عند خالتي ميمونه فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اهله ساعه ثم رقد، يعني فكان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فالموضوع الكراهه هنا كراهة السهر والسمر والكلام في غير شيء، ولذلك مهم جدا جدا بعيد عن رمضان، بس هو ميزة رمضان هيساعدك في النقطة دي، انك بالليل خفوا بقى، خفوا من الكلام اللي هو ايه الكلام يعني مجرد الكلام مكلمة كده وخلاص وقاعدين ايه نضيع وقت لا، السهر اللي هو السمر يكون للعلم او في مصالح المسلمين او للأهل. ولذلك الإمام البخاري بوب باب قال باب السمر في العلم، باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، باب السمر مع الضيف والأهل. جابوها منين بقى؟ قال انتظرنا النبي ذات ليلة حتى كاد شطر الليل يبلغ، فجاء فصلى بنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا. فبيتكلم في العلم. وكان عمر يقول كان النبي يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه، وأنا معه. فبيقول إن إحنا كنا ممكن في أمور خاصة بالمسلمين والترتيبات وإعدادات والكلام ده كله ما فيش مشكلة. فالباب ده استحضاره مهم، حاجته عند أهله، حاجته لأهله. وده حديث لطيف اللي إحنا قلنا من شوية، بيسألها يوم المؤمنين أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة من أول الليل ولا من آخره؟ وشوفوا يا جماعة ارقي في السؤال، هو مهم، هو عاوز يتتبع النبي، فمش عاوز يقول لها متى كان يأتيك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو مؤدب بس لازم يسأل أسئلة راقية. فقال لها أرأيت النبي كان يغتسل أول الليل أم آخره؟ قالت ربما اغتسل من أول الليلة وربما اغتسل من آخره. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. الباب ده مهم جدا بقى ان احنا ندركه، لان بعض الناس ممكن يعرض عن اهله في برنامج اليوم بحجة العبادة والكلام ده كله. والعكس بقى، في واحد تاني مقبل على اهلي متارك اصلا العبادة. النوم مبكرا والنوم وسط الليل، كان ينام اول الليل ويحيي اخره، ثم ان كانت له حاجة الى اهله قضى حاجته ثم ينام صلى الله عليه وسلم. والعادة عند النبي، العادة ده الأصل، العادة عند النبي صلى الله عليه وسلم الإيواء إلى النوم مبكرا، ماشي، مع ترك باب الاستثناء مفتوح. لو في استثناء في استثناء. في بقى ساعة جميلة جدا، الساعة دي لازم تكون موجودة في البرنامج بتاعك. هي اسمها إيه بقى؟ ساعة لا يدخل عليه فيها أحد، ساعة لا يدخل على النبي فيها، لا يدخل على النبي، ما فيش حد بيخش عليه أبدا، سبحان الله. ودي من الحاجات الجميلة جدا إنك تحمي يومك، خلاص دي ساعة بقى الحمية، ما فيش حد يخش عليها أبدا. ودي ساعة احنا عاوزين ندرب أولادنا وندرب أزواجنا وندرب كل المجتمع. أنا بنصح جميع الأخوات اللي ربنا خلقها، خلاص جميع النساء اللي على وجه الأرض اللي بيعملوا، سواء أصحاب سواء يعملون لدين الله، ممنوع أبدا ترد على أي تواصل بعد الساعة 11. أنا معرفش الأخوات اللي بيرنوا بعد الساعة 11 دول على الأخت، لو وحشتيني إيه هو إيه اللي وحشتيني الساعة 11 بالليل؟ يعني بترن الساعة 12 بالليل تقولها أنا كنت عاوز استشيرك، والله لو في بقى أنت مثلا وقع من الدور 17 ومتعلقة في الدور التاسع وبتتصل بيها عشان تلحقك، ماشي دي استثناء ممكن إيه يبقى دي حاجة فعلا ضرورية لكن متصلة بعد الساعة 11 بالليل لا من الساعة 11، أنا مش عاوز أقول من العشاء بس يعني، فمن الساعة 11 لغاية الشروق الوقت ده خلاص ما فيش حد أبدا يتواصل معه. واللي يزعل يا جماعة دي مشكلته، هو يحل مشكلته، دي مشكلتك أنت حلها خلاص. على فكرة يا جماعة، حتى لو أنت غير متزوجة وما فيش حد معاكي في البيت وأنت لوحدك، ربي الناس وربي نفسك على المعاني ديت. لا مفيش حد يتواصل معايا الا لشيء ضروري جدا في الوقت ده، واخدين بالكم؟ الاستثناءات بقى ماشي تقدر بقدرها وتكون على قد على القد قوي يعني، لكن كل يوم استثناء، كل يوم 10 مرات استثناء، ده دي مش حياة، دي مش حياة لا ليك ولا ليهم. فالمهم يعني دي كانت من افعال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كثيره جدا، زي ان منع ان الاولاد يخرجوا بالليل في اوقات المغرب، اغلقوا الابواب، اذكروا اسم الله، ما تسيبش باب مفتوح، الاكل كده ما يبقاش ايه مش متغطي، الحاجات دي كلها ايه تدخل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والسنن دي بقى ممكن تراجعوها ايه في بابها ان شاء الله. طيب بعد كده، بعد كده احنا قلنا اللي بعد كده بقى وقت من الفجر للظهر، من الفجر للظهر. الوقت ده طبعا لما هنيجي نتأمل في وقت من الفجر، من العشاء للفجر، هنلاقي ان في وقت كان خاص بالأهل، وهو ايه في ملمح من ملامح آية العورات الثلاث اللي جاء الحديث ان الوقت قبل الفجر ده برضو من ضمن الأوقات ان مفيش دخول فيه، فلازم يحافظ عليه، ولازم الأولاد كلهم يتدربوا على إن ممنوع إنك تخترق الخصوصيات ديت. من الفجر للظهر، من الفجر للظهر عندنا السنة ذكرت أشياء، منها سنة الفجر. وسنة الفجر بتكون الأصل في البيت، بتكون الأصل فين؟ في البيت، إلا لو أنت إيه خفت يعني إن يفوتك الليل صلاة المسجد. وعما تدخل المسجد صلاة تحية المسجد، ثم صلاة الصبح جماعة طبعا في المسجد، والذكر والمكث في المسجد بعد الصبح، إنك تقعد كما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا صليت الصبح فقول قبل أن تكلم أحدا: اللهم أجني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك ذلك كتب الله لك جوازا من النار. غير بقى اللي هو الحج وإيه والعمرة وأجر لص إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في مصلاه حتى تطلع الشمس. طب انا عشان ظروفي والشغل والكلام ده كله اعملها يوم واحد، يوم السبت، يوم الجمعه، خاصه في رمضان الكلام ده بيساعدك تروح تصلي في المسجد، الناس كلها ماسكه المصاحف وقاعده، ولو في حد بيدي كلمه فانت كده كده هتلاقي نفسك ايه بفضل الله المغرب خلاص، قصدي الشروق خلاص هيجي يعني. البكور، البركه في الاعمال يا جماعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لامتي في بكورها. فكان اذا بعث سريه او جيش بعثهم في اول النهار. كان في واحد بقى صحابي اسمه صخر، لما سمع الحديث ده عمل ايه؟ بدأ يتحرك بقى مع ايه؟ مع الحديث ده، وخلى الحديث ده يبقى هو ده طريقته في الايه؟ في الحياة. فكان تاجر، فالتاجر ده كان بيبعت تجارته والكلام ده من اول النهار، فأثرى واكثر ماله وهو يقول انا بسبب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وجربوها، جربوا كده النشاط البكوري. طبعا يا جماعة الإنسان البكوري ليس من الساهرين، مش بيسهر. أي حد بينام بعد صلاة الفجر ده مشكلته في الأصل إن هو من الناس اللي بتسهر. طب لو أنا مش بسهر ونام بعد الفجر، لا يبقى أنت عندك كسل، محتاج تعود نفسك على ديمة استثمار وقت البكور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم داعي لك في الوقت ده، يقول لك ربنا يبارك لك في الوقت ده. والله الوقت ده وقت المذاكرة، وقت انك تراجع حاجة، وقت مش عارف ايه. وحتى الجماعة الغربيين يقول لك 90 في 90، اول 90 دقيقة لمدة 90، في اول 90 دقيقة في يومك لمدة 90 يوم خليك متخصص في اي علم انت بتدرسه. تدرس بقى تصميم، ادارة، مش حتى لو بتدرس طبخ هتتخصصي وتكون ايه. زاد النشاط البكوري ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأصبح نشيطا طيب النفس، نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نسأل الله العفو والعافية. من الحاجات مجالس العلم، مجالس العلم الواحد يعني سبحان الله يمكن أبرك حد الإنسان اشتغل معاه ما يقرب من 10 سنين، يعني المجلس كله بعد صلاة الفجر، سواء بقى تسميع سواء مدارسة أي علم شرعي، هو في كان الوقت الجميل ده صلى لنا النبي. زيد بن خالد بيقول لنا صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، فلما انصرف أقبل الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ بيديهم إيه؟ علم صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر قال النبي لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته. ولذلك عمر رضي الله عنه كان نافع يقول: سألت ابن عمر عن قول النبي: اللهم بارك لأمتي في بكرها، فقال: في طلب العلم والصف الأول. ولذلك المصادر بتذكر أن أول من جمع الأولاد في الكتاب في المكتب يعني هو عمر بن الخطاب، أمر عامر بن عبد الله الخزاعي أن يلازمهم الصبيان للتعليم، وجعل لي رزق من بيت المال، فأمر المعلم بالجلوس بعد صلاة الصبح إلى الضحى العالي، يعني على قبل الظهر كده بساعتين كده ولا حاجة. فدي كانت بداية الكتاتيب. البكور ده كان بيستعمل في زي ما قلنا كده وتدبير شؤون الأمة والنبوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو عبيدة يجي بعد الصبح فيقول فيقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في وقت زي كده. والسيدة عائشة تقول: كان لا يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر طرفي النهار، إما بكرة وإما عشية، يعني إما يجي الصبح بدري أو يجي على بعد العصر كده. واخدين بالكم ليه؟ كان في أمور المسلمين وأمور الإسلام، فديت في شؤون المسلمين، فالأوقات لما بتستعمل بالطريقة ديت خلاص. وذلك أول النهار كان الخروج للجهاد أو التجارة زي ما أشرنا في قصة في فكرة السرية والإيه وقصة صخر رضي الله عنه. إذا إحنا لما نتتبع هنلاقي إن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده في أفعال السنة ذكرتها، حتى الأكل. إحنا قلنا لا اعتبار لطعام الصباح في العهد النبوي كوجبة يومية دائمة، ماشي؟ هي مش وجبة دائمة، عارف بقى النقنقة هي كانت نقنقة. ولذلك المعتاد أكلتان الغداء والعشاء، وهو قول عامة العلماء، قول عامة العلماء زي ما الكساني بيقول وغيره بيقول إن ده قول عامة العلماء، إن هما كانت دي الأكلين الأكلتين اللي كانوا إيه الأصل بقى، هناكل بقى ونقعد بقى للقعدة دي وناكل إيه الأكل ده. فالأكل في الصباح ما كانش ليه وقت معين وما كانش ليه ده إيه مداومات معينة، إلا لو إن ممكن يقتصر على تمرات، من تصبح كل يوم 7 تمرات اللي هي الحاجة البسيطة يعني. لكن لا يعرف تاريخ ثبوت الفطور في الصباح كوجبة ثابتة في العالم الإسلامي، ما دي ما كانتش موجودة في الأوائل. هل ده فيها مشكلة؟ ما فيهاش مشكلة، بس احنا يعني ملمح لعله ينفع البعض إن شاء الله. صلاة الضحى، صلاة الضحى فدي كانت برضو ممن يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا أعمال البر في الصباح، الإمام ابن القيم يقول: ولم يكن من هذه أن يخص يوما من الأيام بعيادة المريض ولا وقتا من الأوقات، بل شرع لأمته عيادة المريض ليلا ونهارا وفي سائر الأوقات. جابوها منين؟ من حديث: ما من مسلم يعود مسلما إلا ابتعث الله 70,000 ملك يصلون عليه. أي أي ساعة من إيه؟ أي ساعة من النهار كانت حتى يمسي، أو أي ساعة من الليل كانت حتى يصبح. وإحنا عاوزين بقى أن الأبحاث الجميلة أن تتتبعوا أبحاث السنة وتطلعوا الأوقات وترتبوا الأعمال، ماشي؟ ترتبوا الأعمال. وقلنا الغداء ده بقى كان بيبقى في الوقت ده، الغداء في العهد النبوي كان قريبا من الظهر، كان قريبا من الظهر. وأنا أعرف ناس إلى الآن لما بتتغدى بتتغدى بعد صلاة الظهر، يعني في أخ يقول لي: أنا أمي بتخلص الطبخ الساعة 10-11، هي سبحان الله هي بتصحى من قبل الفجر بساعة قيام ليل واستغفار وكده، وعليها بقى لغاية اللي بتاع يفطروا أول ما الفجر وبتاع خلاص، وبعدين بقى ايه على الظهر كده الاكل جاهز. ففي ناس ما زالوا كده، ما زالوا كده، ما الناس دعوه احنا يعني اللي مش في الجو ده يعدي، ما يركزش قوي في الكلام ده. النافله قبل صلاه الظهر دي كانت من ايه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وده اشرنا ليه. اخر فتره وهي او الفتره قبل الاخيره وهي فتره من الظهر الى العصر، من الظهر للعصر. ايه الفتره دي؟ صلاه الظهر جماعه، بعد الظهر النافله، القيلوله. طبعا بتحبوا انتوا القيلوله. سهل يقول: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة، والنبي لم يترك القائلة حتى في طريقه من الغزو، وهو حتى فيه اما كان بيغزو ما كانش بيسيبها. وعبد الله بن عمر بيقول ان ابوه كان ينام نصف النهار شتاء كان او صيفا، يعني يجي في وسط النهار ياخد له ايه لقطه كده، ينام له نص ساعه ساعه، ياخد له ايه جزء كده. يقول لا يدعها ويؤاخذني بها، يقول يجيبني خد تعالى، ريحت نمت. ويقول قيل فان الشياطين لا تقيل. فعشان كده ابن حجر بيقول في القيلوله كلمه جميله جدا، كانت عادة المسلمين في كل يوم، كانت عادة المسلمين في كل يوم. شفت مرة بحث كده والله أعلم بمدى واقعيته، بس هقوله يعني لعل في حد ممكن يأكده أو ينفيه، إن في بعض المدارس في بلاد اليابان وغيره من البلاد دي بتجبر الأولاد إن في وقت من الأوقات كده كله يريح، خلاص بمقدار كده نص حصة كده كله يريح. فسبحان الله، فهي ان الساعه دي بتريح جدا جدا. ففكره القيلوله ممكن خاصه النساء، خاصه النساء. طبعا كلكم هدنكم تسالوا يا شيخ واللي ما بيبدأ يسهر واللي ما بيعرفش يعمل كذا واللي ما بيعرفش يعمل كذا، في فرق بين انك تحط الصوره الصح في ذهنك وتبدا تشتغل على نفسك فيها، وفي فرق بين انك تضحك على نفسك، انا ما بعرفش اصل انا ما بعرفش اصل انا ما بعرفش. لا، هتعرف ان شاء الله مع الوقت. القيلولة للي مش عارفها هو النوم في الظهيرة سواء قبل الظهر أو بعد الظهر إيه بقليل. وطبعا صاحبها القيلولة بتكون للبكوري اللي صاحي من الفجر. وقت الوقت ده من وقت اختلاء الأهل، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. الوقت ده كان من ضمن الأوقات، ولذلك كان حديث النبي كان يدور على نسائه في ساعة من الليل أو النهار. قالوا إن الساعة بتاعت النهار دي تفهم إنها كانت وقت القيلولة. السيدة عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الهجرة، يعني تقول لما أذن الله له في الهجرة والخروج من مكة أتانا بالهاجرة في ساعة كان لا يأتي فيها، فلما رأى أبو بكر قال ما جاء رسول الله في هذه الساعة إلا لأمر حدث. قالوا إيه الساعة دي؟ دي كانت ساعة القيلولة، لأن الطبيعي ما كانش يخرج في الوقت ده، هما دي كانت الوقت ده وقت مقدس جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فدية الأعمال، ولو تأملنا برضه هنرجع للقواعد هنلاقي الديمومة، هنلاقي الموازنة، هنلاقي الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها في القواعد. آخر فترة هي من العصر للمغرب، صلاة العصر جماعة، ما كانش فيه صلاة بعد العصر، لا يشرع، مكروه. وكان الزيارات والاشتغال بأمور الأمة، جبناها منين؟ حديث عائشة رضي الله عنها كان لا يخطئ النبي أن يأتي بيت أبي بكر طرفي النهار إما بكرة وإما عشية. العلم والفتوى ومصالح الأمة، حديث بريرة خطب النبي عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وإلى آخره. وحتى القتال كان النبي لما هيواصل القتال من الصبح كان إذا دخل وقت العصر أمسك حتى يصليها ثم يقاتل صلى الله عليه وسلم. وكان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنين لجيوشهم في صلاتهم، وذلك قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى، شغلونا عن الصلاة الوسطى. العشاء والمراد به الوجبة، ماشي، اللي احنا اتكلمنا فيها، مش العشاء بقى اللي هو اجيب لك العشاء طب الساعة مثلا الساعة 11 بالليل نجيب لك عشاء، لا، كراهية النوم بعد العصر. وان كان ما فيهوش حديث، لكن حديث ضعيف يعني، لكن ده كان كلام الصحابة رضي الله عنهم، وعثمان ذكر وعمر بن العاص وغيرهم من الأئمة زي الإمام أحمد ذكروا هذه الأمور. ده كده يدينا تصور عام عن برنامج النبي صلى الله عليه وسلم. فلو نيجي كده نفرده هنلاقيه بالصورة اللي قدامكم دي، ده تصور عام. هل انتوا حاسين ان البرنامج ده صعب؟ انتوا حاسين كده البرنامج اهو قدامكم، انتوا حاسين البرنامج ده صعب؟ ولا ممكن، ولا انتوا حاسين ان انت، هل البرنامج ده محتاج طالبة علم واخت تبقى معاها قراءات وشيخ ملتحي وبيدي خطب وجمعة ودروس وكده، ولا سهل جدا انك تاخد البرنامج ده وتسقط حياتك فيه وتبدا بقى طبع الايه السنن اللي انا نصحتكم بيها من شويه؟ سهل جدا جدا جدا، سهل جدا. عشان كده لما ان شاء الله اهل السراج ينشروا ليكم بقى محاضرات اليوم النبوي وتشوفوا في اليوم النبي كان ماشي ازاي، سهل جدا بقى تاخدوا السنن وتبداوا تطبقوها، خلاص. واللي عاوز مراجع، المراجع قدامك اهي، دي مراجع الكتب اليوم النبوي للطريري، المنح طبعا العليه في بيان السنه، واللي مش عاوز يتلخبط عليه بكتابين، المنح العليه والف سنه في اليوم والليله، ده عموما البرامج عموما. اللي عاوز حاجه في رمضان عنده هكذا النبي في رمضان لفيصل البعداني، او رمضان كما عاشه النبي، تاخده. ويا ريت لو الاشراف يعمل حاجه برنامج زي كده، ياخد الكتاب ده ويقسمه كده لفقرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه حتى في اعتكافه؟ كان متواطئ وبياخد خباء على بتاع. انت بقى تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. فدي مراجع للي منكم عاوز يبقى ايه، يسقط اليوم بتاعه ويطلع بقى بصوره زي اللي قدامكم دي، يعمل كده يومي يوم سراجي. انا عاوز ان كل واحد من حضراتكم يكون يوم ويوم نبوي، بس كمعنى مش مجرد كمبنى. يعني كمعنى يعني انا اشوف المحطات الرئيسيه في اليوم، سبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه في تلك الاوقات، فانت بتعمل ايه قريب منه. والسنن بتوزع بقى براحتك على حسب ايه توفيق الله ليك. ان شاء الله بقى الشرائح دي انتوا ايه ان شاء الله تسمعوها في اللقاءات المتعلقه باليوم النبوي. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجمل ذكركم وييسر امركم ويكتب لكم التوفيق في الدارين، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل يومكم يوم السراج. يعني ده اللي كان الهدف المركزي اللي انا كنت عاوز اعمله كمقدمه، عشان بعد كده لما تسمعوا بقى محاضرات اليوم النبوي ان شاء الله بعد ذلك تحس ان الموضوع بسيط. لكن يكفي فيما انا قلت ان شاء الله، يكفي اللي منكم حابب ان يكون ليه يوم نبوي ويسير على هذه الخطوات. ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يكون يوم القيامه ممن يباهى به يوم القيامه، ويكون ان شاء الله من اهل ممن يشرب من حوض الكوثر في امن وامان. طيب الله اوقاتكم ويسر الله اموركم، ومن الله عليكم بالسداد والتوفيق في الدنيا والاخره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.